صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 40، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث رواه الإمام البخاري. وصل بنا الحديث إلى ما قاله الحسن البصري رحمه الله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وحصروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسهم، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله؟ قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخره. قال: فراح في من اتبعهم، وتخلف بقيتهم، فنظر بهم عدو فأصبحوا من بين أسير وقتيل. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنه أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس. وهذا الذي صرح به عمر بن الخطاب، وحديثه عند الإمام أحمد وسنده صحيح. حاصله: لما أراد عمر رضي الله عنه أن يزور بلاد الشام، وكان معه رفقة من الصحابة والتابعين، فلما اقترب من مشارف الشام قابلته مخاضة، فنزل من على ناقته ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه، وأخذ بزمام الناقة وعبر المخاض حافي القدمين. فاستقبله على الجانب الآخر أبو عبيدة، وكان أميرا على بلاد الشام من قبل عمر، ومعه أشراف بلاد الشام يستقبلون عمر. فلما رآه أبو عبيدة على هذه الحال التي ذكرت يمسك زمام الناقة بيديه ونعليه تحت إبطيه وأثر الوحل على قدميه، فقال له أبو عبيدة: أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. وأوة كلمة تودع، يعني ما يسرني وما أفرح أن أهل الشام من القساوسة والرهبان وعلية القوم يرونك على هذه الحال. فقال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. دي الحقيقة يا أخوانا التي يجب أن نستشعرها دائما. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. وهذا أيضا أشار إليه الصحابي الجليل أبو الدرداء عويمر فيما رواه الإمام الترمذي وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح، أن المسلمين لما أظهرهم الله على أهل قبرص ودخلوا فيها بتوفيق الله عز وجل وانتصروا، فرق بين النساء وبين الصبية، فقال جبير بن نفير وهو من التابعين: وبينما أنا أصول وأجول في شوارع المدينة إذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء مسندا ظهره إلى جدار يبكي. يقول جبير بن نفير: فاقتربت منه وقلت له: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام. فالتفت أبو الدرداء وقال لجبير بن نفير: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه. إي والله، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه، بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. يا أخوانا، معاني وكلام من أجل الكلام ما يليق بمسلم قط أن يغفل عنه. ما أهون الخلق على الله إن هم عصوا، تعصي ربك أصبحت أهون عليه من الجعلان. إن هم عصوه، هذه فارس قاهرة ظاهرة عصوا الله، فقيض الله لهم من يذلهم وهم المسلمون. طيب كذلك إذا عصوا المسلمون ربهم ليسوا أكرم على الله من غيرهم، يقيد ربنا عز وجل من يذلهم. يقول ابن رجب رحمة الله عليه تعليقا على الحديث السابق: فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنه أتاهم، والعرب حينئذ أذل الناس وأقلهم وأسوأهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة، فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة، وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة، وقد نفد ماؤهم وهلك ظهرهم برؤيته في حلة مترجلا يقطر رأسه ماء، ودلهم على الماء والرياض المعشبة، فاستدلوا بهيئته وحاله على صدق مقاله فاتبعوه، ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما، وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معهم، وأمرهم بالتجزي من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فوجدوا ما وعدهم به كله حقا. فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها، ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها، وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها، وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به، وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرات الدنيا والتكاثر فيها، فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، البلية العظمى والإشكالية الكبيرة أن الإنسان إذا مات لا يتمكن من استدراك ما فاته، وده الإشكال. ولو أن الواحد فينا يتمكن من الاستدراك بعد الموت كان الأمر هين، افعل ما تشاء، ولكن بعد الموت ليس هناك مستعد، ولا يتمكن المسلم من استدراك ما فاته. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وسنده وحسن، لما قال: ما منكم من أحد إلا وسيندم يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ندمته؟ قال: إن يكون محسنا يندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا يندم ألا يكون أقلع عن إساءته. مثل هذه المعاني حينما نسمعها إخواني ونحن في الدنيا، الفرصة الوحيدة أمامنا الآن أن يتقي أحدنا ربه ويعمل لآخرته ويتزود من دنيا بما ينفعه في الآخرة. قال: وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. الحال الثاني، يبقى الحال الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لست من أهل هذه البلاد، وجئت لتمكث فيها فترة من الزمن ثم ترتحل إلى الموطن الأساسي الصرمدي الأبدي. دي الحالة الأولى، كن في الدنيا كأنك غريب. الحال الثاني، أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، اللي هي أو عابر سبيل، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره، وهو الموت. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم، ولكن الإشكالية إن احنا في غالب الأحيان ننشغل وتغيب عنا هذه المعاني. الإنسان فينا منذ أن يولد ويخرج من بطن أمه يبدأ في المسير إلى الله، وحتما سيصل. الإشكالية فين؟ لا يدري متى سيصل، كما قال القائل: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لذلك لما تقابل ابن عمر مع رجل من الأعراب وحياه، قال ابن عمر للرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال له ابن عمر: ويحك، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. دي الحقيقة يا أخوان، يعني معناها كلما انقضى يوم من عمري اقتربت بمقداره إلى الله. أدي معنى قول ابن عمر: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. حتما. فاسترجع الأعرابي، أي قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له ابن عمر: أو تعرف معناها؟ قال: علمني. إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عمر: من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. دي أشياء ما تغيبش عنك. يبقى عبد حتما سيرجع. زي بالضبط كده السيد اخويا كلفني قال لي يا عادل اذهب الى قرية كذا واذهب الى فلان واطلب منه كذا وكذا. انا وانا خارج من عند اخي الذي امرني عامل حسابي سارجع اليه واجيب. وده اللي قال سفيان الثوري يقول والله ما فعلت فعلا ولا قلت قولا الا واعددت له جوابا بين يدي الله. انتبهوا يا مشايخ، لان مثل هذه المعاني في غالب الاحيان بتغفل عنا مع انشغالنا بالدنيا او بطلب بعض علوم الآلة. وده الاصل، يقول ما فعلت فعلا ولا قلت قولا الا واعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. يقول المحالة الثانية ان ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وانما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر الى اخره وهو الموت. زي انا جاي في من القرية دلوقتي وعارف ان انا هنتهي الى المسجد، واخد بالك؟ كذلك السفر الاصلي سانتهي الى الموت. يقول ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. يعني احنا جايين دلوقتي مثلا، بعض اخواننا مركب معايا في السيارة جاب ازازة مي، خلاص هكفينا. ليه؟ ما احنا مسافرين، واخد بالك؟ وممكن مثلا يجيب لك ايه ربع سندوتش. ليه؟ ما احنا مسافرين، هنجيب بقى فرخة ونطبخ ازاي؟ ده احنا مسافرين. هو دي يا اخواننا الحقيقة. لذلك لما سمع ابن عمر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه وصاغ بفهمه. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. قيل لمحمد بن واسع كيف اصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة الى الاخرة. اي والله، هي دي حقة. وانت يعني مثلا امس السبت كان بيني وبين الموت مسافة، اليوم الاحد قلت المسافة، وغدا ستقل، وبعد غد ستقل، وبعد غد غدي، وبعد شهر ستقل. دي الحقيقة يا مشايخ. لذلك وصيتي لكم اخواني بعد تقوى الله عز وجل ان مثل هذه الاحاديث والمادة هذه حاول جاهدا ان تكثر من قراءتي. واذا صدر منك شيء من السلوك يخالف ما قرأته وبخ نفسك وعنف نفسك حتى لا تفاجأ بما لم تتوقع. وقال الحسن انما انت ايام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال يا ابن ادم انما انت بين مطيتين يوضعك النهار الى الليل والليل الى النهار حتى يسلمانك الى الاخرة، فمن اعظم منك يا ابن ادم خطرا؟ وقال الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. قال داود الطائي رحمة الله عليه انما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم الى اخر سفرهم، فان استطعت ان تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فان انقطاع السفر عن قريب ما هم والامر اعجل من ذلك، فتزود لسفرك واغض ما انت قاض من امرك فكأنك بالامر قد بغتك. وكتب بعض السلف الى اخ لهم قال يا اخي يخيل لك انك مقيم بل انت دائم السير، تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه اليك والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك. نعم، يعني يستحيل أرجع عمري بعد أن وصلت إلى سن معين. يعني أنت وصلت 60 يستحيل ترجع 59، وصلت 40 يستحيل ترجع 39. أدي معنى كلمة وما مضى من عمرك فليس بكار، أي راجع عليك، حتى يكر عليك يوم التغابن وهو يوم القيامة. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولابد من زاد لكل مسافر، ولابد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. وقال الفضيل بن عياض برجل، الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر، وقد وردت هذه القصة عن ابن عمر وعن الفضيل بن عياض: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: إن لله، أنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي هذا يقول بعضهم: وإن امرأ قد صار 60 حدة إلى منهل من ورده لقريب. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطايا صارت به وإن لم يسر. وفي هذا قال بعضهم: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقال آخر: أيا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودها. قال الحسن: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات، قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، فأصبحوا قدموا على ربهم وردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلوهما ما مر به، مستعدين لما بقي بمثل ما أصاب به من مضى. وكتب الأوزاعي إلى أخ لهم: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يصار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به آخر عهدك بك به، والسلام. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولو أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأمان باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أما وصية ابن عمر اللي هي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إلى آخره، فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال: لا أمسي. قال: وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق. قال الحسن: اجتمع 3 من العلماء فقال لأحدهم: ما أملك؟ قال ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. قال فقال صاحباه إن هذا لأمل. فقال لأحدهم فما أمله؟ قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال فقال صاحباه إن هذا لأمل. فقال للآخر فما أملك؟ قال ما آمل من نفسه ما آمل من نفسه في يد غيره. نعم دي الحقيقة. أما مسألة شهر أسبوع سنة وأرجو يا أخوانا وده أصل عظيم في معالجة النفس الصدق مع النفس. يعني لو تأثر أحدنا بهذا الكلام كثيرا وبعد وقت يسير ذهب الأثر فليعلم أن هذه ظاهرة مرضية تدل على مرض في القلب. ودي بنلاحظها كتير. بعض الناس يموت له قريب موت فجأة يبدأ يتأثر ومثلا يترك لحيته حزنا عليه ويعتاد المساجد. دي ظاهرة مرضية يا مشايخ. التأثر الوقتي ظاهرة مرضية فانتبهوا له. ليه؟ بتبقى دائما بمساعدة إبليس حتى يغريك من نفسك. أما الذي ندندن حوله ونأمله أن يكون التأثر على الدوام. فإذا ضعف التأثر عندك في وقت من الأوقات فعجل وأعد القراءة في مثل هذه الأمور حتى تستقيم جوارحك على شرع الله عز وجل. قال داود الطائي سألت عطوان بن عمر التميمي قلت ما قصر الأمل؟ قال ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه. لقد كان عطوان من الموت على حذر. وقال بعض السلف ما نمت نوما قط انتبه فحدثت نفسي اني استيقظ منه. انتبهوا يا اخوانا. الله يتوفى الانفس حين موتها اية الزمر والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى يتوفى الانفس حين موتها. يقول ما نمت نوما قط فحدثت نفسي ان استيقظ منه. وكان حبيب ابو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحو. وكان يبكي كلما اصبح او امسى. فسئلت امرأته عن بكائه فقال يخاف والله اذا امسى الا يصبح واذا اصبح الا يمسك. خد بالك القضية مش قضية انا اذا اخذت مضجعي لانام لا احدث نفسي بالصباح. القضية مش كده. مش مجرد كلام. لا التنفيذ. يعني لو انك مثلا يعني اخذت مضجعك لتنام وحدثت نفسك انك لن تستيقظ. وما حدثت نفسك قط بغدا. طب والمظالم اللي عندك ما اثر هذا الشعور على المظالم اللي عندك؟ ما انت عندك مظالم لفلان وفلان وفلان وفلان. لماذا لم ترد المظالم قبل ان تحدث نفسك بهذا الحديث؟ يبقى ده كذب وخداع. كذلك خط مرجعك لتنام وانت مصر على ذنب من الذنوب او كبيرة من الكبائر. أين رد الفعل بحديثك لنفسك وعدم التوبة من هذا الذنب؟ ومن أجل هذا مسألة ذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من رواية أبي سعيد يقول أبو سعيد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا فقال أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم بالذال الموقوتة أو هادم بالذال المعجمة لو اكثرتم من ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما انتم فيه. طب ايه معنى كلمة ذكر الموت؟ يعني اجلس اقول الموت الموت الموت؟ ابدا. اتذكر ما الذي سيحل بي بعد الموت. هو ده يا اخوانا الغرض من هذا الامر. يقول: وكان محمد بن واسع اذا اراد ان ينام قال لاهله: استودعكم الله، فلعلها ان تكون منيتي التي لا اقوم منها. فكان هذا دأبه اذا اراد النوم. دايما المشايخ، وده يعني سمعناها من المشايخ وجربناها فاتت بثمار عجيب. اذا حضرت اي جنازة او صليت على اي ميت او غسلت مسلما وانت في المشهد، تخيل انك انت هو، ولكن تخيلها بصدق وانت عمال تغسله على المغسله وتقلب فيه. لو انت مكانه ماذا تصنع؟ لا شيء، خلاص طلقت وراءك الدنيا وتحملت من المظالم ما لا يحمله جبل وقدمت على ربك وانت. وده اللي قاله الحسن البصري لما كانوا في جنازه ولسه هيشرعوا في المشي، نادى على تلميذ من تلامذته وقال: يا هذا. قال له: نعم يا شيخ. قال: أرأيت هذا الذي رد الله عليه الروح؟ أرأيت هذا الذي مات، إن رد الله عليه الروح أكان يعصاه؟ قال: لا يا شيخ. قال: كن أنت هو. دي الحقيقة يا أخوان، وبالذات فين بقى يا أخوانا؟ في موت الفجأة. يعني فجأة مثلا أنت جالس في البيت، اتصل عليك واحد هاتف: الأخ فلان ماله؟ ده راحوا يصحوه من النوم لقوه ميت. وده كتير طبعا، بترجع بتسترجع، وكلنا يتأثر تأثر وقتي. ظاهرة مرضية، ظاهرة مرضية تدل على أن القلب فيه دخن. وكان بكر المزني إن استطاع، وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمس ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فيبشر بالجنة أو بالنار. وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنها منزلته من من عد غدا من أجله. يعني الإنسان إذا عد غدا من أجله يعني قد سأعيش غدا، وغلب على الظن أو أيقن، ده لم ينزل الموت منزلته الحقة. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرهم. وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت. وقال بكر المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي صلاة مودع. عارفين زي إيه مشايخ؟ يقرب هذا يعني كموت الصبر. موت الصبر اللي هو الحكم بالإعدام. واحد مثلا اتحكم عليه بالإعدام والحاكم الأكبر أشر عليه ولبسوه الزي المختص، وجلس بقى في الحبس ينتظر أن يطرق عليه الباب ليموت بالضبط. يعني هو كده معروف بعد أن يتم التأشيرة والموافقة على حكم الإعدام، لا يعلم متى سيعدم، حتى الذي يقوم بتنفيذ الحكم ما يعرفش إلا قبلها بثواني. فيكون جالس بقى في الحبس الزنزانة ما يدري متى يطرق عليه الباب. فإذا طرق عليه خلاص ممكن في الحادث يصلي ركعتين ينطق بالشهادتين، وهذا كله يجزئه يجزئه وينفعه. لذلك البعض لما تكلم عما قاله صدام حسين قبل الشنقي وبدأ يعني يتهكم به، اتق الله ربك، الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، وما يحزنك لن يضيق عليك في الجنة، ولكنه سواد القلب. يبقى الإنسان فينا تماما كرجل حكم عليه بالإعدام وينتظر بين لحظة وأخرى أن يفتح عليه الباب ويقول له قوم، نفسك في إيه؟ صلى ركعتين، هي دي بالضبط. ولكن موت الصبر خد بالك ده رحمة عن حالنا، لأنه عارف إنه يموت، فممكن ينطق بالشهادتين وكذا، ولكن ممكن يأتيك أنت الموت فجأة وأنت نايم، واخد بالك؟ ممكن تصاب بحادث يعني يعجم لسانك عن النطق بالشهادتين. يقول: وقال معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لرجل، وأقام معروف الكرخي الصلاة فقال، ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا. فقال الرجل، انتبهوا يا أخواننا هذا الأثر، إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها، يعني مش شايف لكم إمام تاني. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. واضح يا مشايخ؟ ما هم دول بقى السلف اللي احنا بنتمسك بغرزهم ونستضيء بكلامهم المشتق والمنسل من كلام الشرع. وطرق بعضهم باب أخ لهم فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. أنا رحت سألت على سالم: سالم فين يا أولاد؟ قالوا لي مش موجود. فقلت: متى يرجع؟ فقالت جارية في البيت: من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع. نعم، وأنا نفسي ملكي، انا مسافر. ممكن يا اولاد ايه هترجع متى يا ابي؟ ان شاء الله على الساعة كذا. نعم، اقدم المشيئة، هو ده الادب، لانها قالت من كانت نفسه في يد غيري متى يعلم متى يرجع. ولابي العتاهية من جملة ابيات: وما ادري ان املت عمرا لعل حين اصبح لست امسي، الم ترى ان كل صباح يوم وعمرك فيه اقصر منه امس. وهذا البيت الثاني أخذه من مروي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قال: ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك، انتبه، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. نعم، كل يوم المسافة التي بيني وبين الموت بتقل بمقدار هذا اليوم. ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قوله، أي قول ابن عمر: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اعلموا رحمكم الله أن الدنيا أغيار، ولا ينفك أحد من أغيارها. يعني أن تدوم أنت على حال واحد ده مستحيل، والمستحيل في مستحيل ممتنع لذاته وفي ممتنع لغيره. ده بقى ممتنع لذاته، أنك تظل على حالة واحدة. يعتريك الكياسة فين بقى؟ أن الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره يستطيع أن يغتنم التقرب إلى الله بأي نوع من أنواع القرب المشروعة، فلا يتوانى ولا يسوف. يبقى أنا دلوقتي صحتي كويسة قياسا على من عنده 80 سنة، يبقى اغتنمها. أنا الآن عندي فراغ مثلا، يعني فراغ إيه؟ راجل كنت موظف وانحلت على المعاش بدري وراتبي مغرقني، يكفيني وزياده، طب طول النهار انت بتعمل ايه؟ طالما ان ولي الامر اكرمه الله كفى لك براتب يكفيك، انت بتعمل ايه؟ وكيف تبحث عن عمل الاخر وتترك طاعة ربك؟ يعني ساعات كده الانسان بينظر الى اقوام، انت بتعمل ايه؟ يقول لك والله هعمل ايه، بضيع وقت، هعمل ايه؟ ده بقى يضرب به المثل في الحمق، احمق، تضيع وقتك. ومن اجل هذا رجاء الله يبارك فيكم، كل واحد فينا له ظروف وله احوال، فانظر الى الحال التي انت فيه واعلم انه سيأتي عليك اسوأ منه. ومن اجل هذا انت لسه مثلا طالب، ابوك بيصرف عليك، يقول لك يا ابني ذاكر، نفسي اشوفك مهندس ولا دكتور قبل ما اموت، لان الهندسه والطب هتدخلوا الجنه، فتبدا تذاكر. طب اين اغتنامك لطاعه ربك؟ انت الان يا دوبك لسه متجوز بقالك اسبوعين ثلاثه، بقالك شهرين، اغتنم، ممكن تجيب لك توأم ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه يعني يشغلوك، اغتنمها. ايضا خلاص اديت رسالتك في الحياة، اتزوجت وعندك اولاد، ربنا اعانك وربتهم، وكل واحد مستقر في بيته مع اهله، وبنتك مستقرة مع زوجها، واصبحت انت وزوجتك والمعاش بيكفيكم، ضيع وقتك في ايه؟ اين طاعتك لله؟ اين صومك؟ اين اقبالك على طلب العلم؟ ومن اجل هذا كثير، وده اللي احنا بنشدد عليه، ولكن للأسف نتكلم وقد ناديت لو اسمعت حيا. يعني كون ان انسان مثلا وصل 60 سنة ومعاشه مكفية ويستنكف عن حضور مجالس العلم، هذا ليس فيه خير والله، هذا ليس فيه خير. وطبعا انظر الى المقاهي وما فيها، شاهد من هذا اخواني ان الحياة اغيار، والواحد فينا لا تستمر حاله على حال، ولكن الكياسة ان تغتنم ما انت فيه لعله سيعتريك اسوأ مما انت فيه. يقول يعني اغتنم الاعمال الصالحة في الصحة قبل ان يحول بينك وبينها السقم. طيب، وفي الحياة قبل ان يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. كلمة لا تدري ما اسمك غدا يعني في الأحياء أم في الأموات. نعاك القوم وصاحوا عليك في الفجر، توفي فلان ابن فلان، لا تدري لعله أنت، يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء. وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى الكلام ده اللي بيفهم المشايخ يحسبها، بمعنى اليوم 24 ساعة بيروحوا منك فين، واخد بالك؟ بشتغل، مش هنغلط بعضنا، ما الشغل معروف، فلماذا في وقت شغلك لا تنشغل بطاعة ربك من ذكر وقراءة قرآن ومراجعة بعض الأمور، واخد بالك؟ يعني أيام ما كان الواحد شغال في قطاع التدريس، كان ده في الثمانينات، مثلا ليا في اليوم حصتين وحصة احتياطي، الحصتين مثلا ممكن يكون اخر النهار او فول النهار. طيب، ما انا مثلا بروح الساعة 7 برجع مثلا الساعة 12، الحصتين ساعة ونص، ده انا كده دلوقتي بالضبط كده عندي حوالي 5 ساعات. طب والتلاتة ونص راحوا فين؟ بحاسب نفسي، جلست مع اخي عملتوا ايه؟ انا بقول لك حاسب نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رحت جلست مع عاطف أو مع أحمد الهربيطي، جلسنا نخوض في حق الناس، وأخذنا نخوض ارتفاع البنزين والطماطم والفراخ، وبقت مشكلة، وكلامنا لا يغير ولا يقدم ولا يؤخر. لذلك من الطرائف أن الربيع بن خثيم دخلت عليه أخته فقالت: يا ربيع. قال لها: نعم. قالت له: ما أشد برد اليوم؟ اليوم برد. قال لها: استدفأت إذن؟ قالت: لا. قال: ولما قلتيه؟ بتقوليها ليه؟ يعني رحت مع محمد، يا محمد يا سبحان الله يا محمد الجو حر جدا، انت بتقولها ليه؟ خلاص لما قلتها الشمس غابت؟ ابدا. هو ده يا اخواني الكياس. لذلك كلما انشغلت بنفسك تركت الشغل بغيرك. والربيع بن خثيم هذا كان يقول عن نفسه، ولكن ما صرح: إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يقصد نفسه، وهو من تلاميذ ابن مسعود، وكان لا يتكلم قط إلا في الضروري. فلما قتل الحسن بن علي، الحسين بن علي، الجماعة راحوا قالوا: بس اليوم يتكلم الربيع. فخبطوا عليه، ففتح قوة ونظر إليه، قال: ما بالكم؟ قالوا: يا ربيع، قتل الحسين بن علي. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قالوا: يا ربيع، إن القوم نادمون. قال الربيع: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأغلق الشباك. يبقى أنا مروح أجلس مع سالم أخي، وبدأت أنحرف في الكلام، سالم يقومني يقول لي، أنا عمال أكلم بقول له: ما سمعتش اللحمة بقى ب150 جنيه. سالم ذكي، قال لي: توفي الرجل عن ام وزوجة واب، ما نصيب كل واحد؟ خلاص انا افهم بقى واستحي، ده اللي عاوزينه فيما بيننا. انا ماشي في الطريق بمفردي، اقود سيارتي او راكب مع سائق، بتعمل ايه؟ يعني انا دايما بفاجئ نفسي بالسؤال ده دايما، ودي تعلمتها من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، يقول لك: حاول اسال نفسك انت بتعمل ايه؟ ساكت ساكت ليه؟ هو الشمس تقف؟ لما قيل له: تعالى احدثك، قال: اوقف الشمس حتى ياتيك. وقفالي. يبقى الحياه اغيار، واغتنم ما انت فيه. انت الان مثلا راجل مدير عام في الشغل، بتروح من الصبح للساعة 2، لو وقعت توقيعين 2 يبقى انت تعبت، باقي الوقت بتعمل ايه؟ تقرأ جرايد؟ تدخل على الشبكة العنكبوتية؟ ماذا تصنع؟ كلما استشعر الانسان ما بعد الموت حتما سيستقيم وتستقيم جوارحه على شرع الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يبقى 24 ساعة. أنا واحد من الناس، ممكن تلاقي مثلا أحمد والشيخ والحاج أقصى شيء تناموا في ال 24 ساعة 6 ساعات، وستة كتير وكتير جدا كمان. فاضل عندك 18 ساعة، راحوا فين؟ أين ذهبوا؟ 18 ساعة. يبقى أكون حريصا. لذلك العلماء كانوا كده بيثنوا على الكيس الذي يضن بوقته اكثر ما يضن بدرهمه. واخد بالك؟ يعني السيد قال لي: تعال معايا مشوار. فين؟ طب يا سيد اضل وحدك. تعال صاحبني، لا خد ده 500 جنيه ومانيش جاي. يبقى اظن بوقتي اكثر ما اظن بدرهمي. وعند الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذه الامور الخمس ستعتريك، الهرم شئت ام ابيت، والمرض شئت ام ابيت، والفقر محتمل، والشغل وارد، والموت قادم. وقيل وقال غنيم بن قيس كنا نتواعظ في اول الاسلام: ابن ادم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لاخرتك، وفي حياتك لموتك. خذوا بالكم يا مشايخ، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. يبقى انا صحيح محافظ على دروس العلم، ومحافظ على قيام الليل، ومحافظ على الضحى، وورد في القرآن 10 أجزاء يومي، بعد ذلك اعتراني مرض اقعدني، وشغل اشغلني، يكتب لي ما كنت افعله وانا صحيح مقيم. بنص حديث مسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربه، او الدخان، او الدجال، او الدابة، او خاصة احدكم، او امر العامة. خاصة احدكم اللي هو الموت، كويس، امر العامة اللي هي القيامة، وكلها ستأتيك. يبقى طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ لا تنفع التوبة ولا تقبل زيادة في الأعمال الصالحة، والدخان كذلك، والدجال، والدبة، لأن دي كلها علامة من علامات الساعة الكبرى، أو خاصة أحدكم الموت، أو أمر العامة اللي هو القيامة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسن، او غنى مضغن، او مرضا مفسد، او هرما مفند، او موتا مجهز، او الدجال، فشر غائب ينتظر، او الساعة، فالساعة ادهى وامر. والمراد من هذا ان هذه الاشياء كلها، ان هذه الاشياء كلها تعوق عن الاعمال، فبعضها يشغل عنه، اما في خاصة الانسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما جاء في حديث آخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني لما حلت الفتن بالبلاد، الذي تربى وتعلم العلم الصحيح ما حركت فيه ساكن، ما هو ثمرة العلم والاستقامة بتظهر امتى؟ عند المحكات. واحد متربي صح وعنده عقيدة في الرزق لا تتخلخل ولا تتزحزح، فجأة اتفصل من عمله ولا شيء. ليه؟ متعلم صح، ويعلم ان هذا سيرد عليه، فهو على هبة الاستعداد. وبعض هذه الامور العامة لا ينفع بعدها عمله، كما قال يوم يأتي بعض، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت ورآها الناس امنوا اجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. وعند مسلم عن ابي هريرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. لم تكن امنت من قبل، يعني لو كان كافر واسلم ما تضيعش وقتك، او كسبت في ايمانها خيرا، ما كانش بيفتح المصحف الا في رمضان. وهذه الامور الثلاثة دخلت عليه في ربيع، يفتح المصحف ما تضيعش وقتك خلاص، ادي معنى او كسبت في ايمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وفيه أيضا أي في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا يا أخوانا لا نزاع فيه بين أهل العلم، مسألة التوبة من الذنوب، حتى لو كفر العبد بالله ولو أشرك شرك أكبر توبت تاب الله عليه، ولكن الإشكالية متى تتوب قبل أن ينقطع زمن التوبة، هي دي الإشكال. عشان كده احنا دايما بنوجه لأنفسنا سؤالين عند التفكر في الذنب. السؤال الأول، أنا بفكر هفعل مصيبة، بسأل نفسي سؤالين. السؤال الأولاني: هل عندك عهد وميثاق من الله ألا تموت وأنت تفعل الذنب؟ مفيش. طب ما أدرك أنك تموت وأنت تفعل الذنب، يختم لك بسوء الخاتمة، يقول لك يا أخي يعني يا جد ما هو، وهكذا تسويف الأحمق. السؤال الثاني: هب أن الله أمهلك، ما أدراك أن الله سيمهلك حتى تتوب توبة نصوح أو توفق إلى توبة نصوح؟ أي عاقل يسأل نفسه هذين السؤالين عند الفكر في معصية مستحيل أن يفعل، ده لو عاقل. أحمق بقى الله لا يريك. يقول وعن عبد الرحمن بن عوف في المسند وعبد الله بن عمرو ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وروي عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. خرجه ابن جرير الطبري، وكذا قال كثير من كثير بن مرة ويزيد بن شريح وغيرهم من السلف: إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها وترفع الحفظة والعمل وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا. وقال سفيان الثوري: إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها. فالواجب على المؤمن، ده خلصت الكلام بقى، المبادرة بالأعمال الصالحة، انتبه، قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها. وأنا قلت لكم قبل كده يا مشايخ وألزمت نفسي، قلت لكم خير العبادة في زمننا هذا طلب العلم الشرعي. وأنا قلت لك حدد طلبك للعلم سواء طالبا أو معلما بما يتناسب مع ظروفك وأحوالك. أنا بشتغل كده وكده يبقى مناسب معايا يوم الحد ويوم الأربعاء. لا تتخلف عنهما إلا إذا جاءت منيتك، ده اللي بنقوله. ليه؟ لأن الشيطان يأتيك، فإذا تمكن منك مرة وعجز عنك مرة طمع فيك. يعني الشيطان جاني قال لي طب بلاش النهارده عشان العيال عيانين وتقعد جنبها وتاخد بخاطرها والكلام ده، قعدت. المره الجايه قال لك بلاش النهارده، تقول لها هروح، بيطمع فيك. اما اذا صددته يئس منك وتركك، ده اللي عاوزين نتربى عليه. يبقى يقول هنا ابن رجب رحمه الله عليه: فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحل بينه وبينها، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض من هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة ويوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلا إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. ما هو احنا بقوله لو تنفع افعل ما تشاء. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعند الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا وما ندمته؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. ولهذا قيل إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيد بن جبير كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر بن عبد الله بن زني ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة بعدي. ولبعضهم اغتنم في الفراغ فض ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال محمود الوراق مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد. فيومك إن اعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غد يأتي وأنت فقيد. لا يسعنا أن نقول جزى الله الإمام ابن رجب الحنبلي خير الجزاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 40 وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث رواه الإمام البخاري. وصل بنا الحديث إلى ما قاله الحسن البصري رحمه الله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وحصروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسهم فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله؟ قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم، والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره. قال فراح في من اتبعه، وتخلف بقيتهم، فنظر بهم عدو فأصبحوا من بين أسير وقتيل. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنه أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس، وهذا الذي صرح به عمر بن الخطاب، وحديثه عند الإمام أحمد وسنده صحيح. حاصله لما أراد عمر رضي الله عنه أن يزور بلاد الشام، وكان معه رفقة من الصحابة والتابعين، فلما اقترب من مشارف الشام قابلته مخاضة، فنزل من على ناقته ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه، وأخذ بزمام الناقة وعبر المخاض حافي القدمين، فاستقبله على الجانب الآخر أبو عبيدة، وكان أميرا على بلاد الشام من قبل عمر، ومعه أشراف بلاد الشام يستقبلون عمر. فلما رآه أبو عبيدة على هذه الحال التي ذكرت يمسك زمام الناقة بيديه ونعليه تحت إبطيه وأثر الوحل على قدميه، فقال له أبو عبيدة: أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. وأوه كلمة تودع، يعني ما يسرني وما أفرح أن أهل الشام من القساوسة والرهبان وعلية القوم يرونك على هذه الحال. فقال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. دي الحقيقة يا أخوانا التي يجب أن نستشعرها دائما: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. وهذا أيضا أشار إليه الصحابي الجليل أبو الدرداء عويمر فيما رواه الإمام الترمذي وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح، أن المسلمين لما أظهرهم الله على أهل قبرص ودخلوا فيها بتوفيق الله عز وجل وانتصروا، فرق بين النساء وبين الصبية، فقال جبير بن نفير وهو من التابعين: وبينما أنا أصول وأجول في شوارع المدينة إذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء مسندا ظهره إلى جدار يبكي. يقول جبير بن نفير: فاقتربت منه وقلت له: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام. فالتفت أبو الدرداء وقال لجبير بن نفير: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه. إي والله، ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه، بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. يا اخوانا معاني وكلام من اجل الكلام ما يليق بمسلم قط ان يغفل عنه. ما اهون الخلق على الله ان هم عصوا تعصي ربك اصبحت اهون عليه من الجعلان. ان هم عصوه هذه فارس قاهرة ظاهرة عصوا الله فقيض الله لهم من يذلهم وهم المسلمون. طيب كذلك اذا عصوا المسلمون ربهم ليسوا اكرم على الله من غيرهم، يقيد ربنا عز وجل من يذلهم. يقول ابن رجب رحمة الله عليه تعليقا على الحديث السابق: فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنه أتاهم، والعرب حينئذ أذل الناس وأقلهم وأسوأهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة، فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة، وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة وقد نفد ماؤهم وهلك ظهرهم برؤيته في حلة مترجلا يقطر رأسه ماء، ودلهم على الماء والرياض المعشبة، فاستدلوا بهيئته وحاله على صدق مقاله فاتبعوه، ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما، وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معهم، وأمرهم بالتجزي من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فوجدوا ما وعدهم به كله حقا. فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها، ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها، وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها. وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به. وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرات الدنيا والتكاثر فيها، فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، البلية العظمى والإشكالية الكبيرة أن الإنسان إذا مات لا يتمكن من استدراك ما فاته، هو ده الإشكال. ولو أن الواحد فينا يتمكن من الاستدراك بعد الموت كان الأمر هين، افعل ما تشاء، ولكن بعد الموت ليس هناك مستعدل، ولا يتمكن المسلم من استدراك ما فاته. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن، لما قال: ما منكم من أحد إلا وسيندم يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ندمته؟ قال: إن يكون محسنا يندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا يندم ألا يكون أقلع عن إساءته. مثل هذه المعاني حينما نسمعها إخواني ونحن في الدنيا، الفرصة الوحيدة أمامنا الآن أن يتقي أحدنا ربه ويعمل لآخرته ويتزود من دنياه بما ينفعه في الآخرة. قال: وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. الحال الثاني، يبقى الحال الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لست من أهل هذه البلاد، وجئت لتمكث فيها فترة من الزمن ثم ترتحل الى الموطن الاساسي الصرمدي الابدي. دي الحالة الاولى، كن في الدنيا كأنك غريب. الحال الثاني، ان ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، اللي هي او عابر سبيل، وانما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر الى اخره، وهو الموت. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم. ولكن الإشكالية إن إحنا في غالب الأحيان ننشغل وتغيب عنا هذه المعاني. الإنسان فينا منذ أن يولد ويخرج من بطن أمه يبدأ في المسير إلى الله، وحتما سيصل. الإشكالية فين؟ لا يدري متى سيصل، كما قال القائل: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لذلك لما تقابل ابن عمر مع رجل من الأعراب وحياه، قال ابن عمر للرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال له ابن عمر: ويحك، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. دي الحقيقة يا أخوان. يعني معناها كلما انقضى يوم من عمري اقتربت بمقداره إلى الله. هذه معنى قول ابن عمر: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. حتما. فاسترجع الأعرابي، أي قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له ابن عمر: أو تعرف معناها؟ قال: علمني. إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عمر: من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. دي أشياء ما تغيبش عنك. يبقى عبد حتما سيرجع. زي بالضبط كده السيد أخويا كلفني، قال لي: يا عادل اذهب إلى قرية كذا، واذهب إلى فلان واطلب منه كذا وكذا. أنا وأنا خارج من عند أخي الذي أمرني عامل حسابي سأرجع إليه وأجيب. وده اللي قاله سفيان الثوري، يقول: والله ما فعلت فعلا ولا قلت قولا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله. انتبهوا يا مشايخ، لأن مثل هذه المعاني في غالب الأحيان بتغفل عنا مع انشغالنا بالدنيا أو بطلب بعض علوم الآلة، وده الأصل. يقول: ما فعلت فعلا ولا قلت قولا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. يقول المحالة الثانية: أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. زي أنا جاي في من القرية دلوقتي وعارف أن أنا هنتهي إلى المسجد، واخد بالك؟ كذلك السفر الأصلي سأنتهي إلى الموت. يقول: ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. يعني احنا جايين دلوقتي مثلا، بعض اخواننا مركب معايا في السيارة جاب ازازة مي، خلاص هكفينا. ليه؟ ما احنا مسافرين، واخد بالك؟ وممكن مثلا يجيب لك ايه، ربع سندوتش. ليه؟ ما احنا مسافرين، هنجيب بقى فرخة ونطبخ ازاي؟ ده احنا مسافرين. هو دي يا اخواننا الحقيقة. لذلك لما سمع ابن عمر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه وصاغ بفهمه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة. أي والله يدي حقة وانت. يعني مثلا أمس السبت كان بيني وبين الموت مسافة، اليوم الأحد قلت المسافة، وغدا ستقل، وبعد غد ستقل، وبعد غد غدي، وبعد شهر ستقل. دي الحقيقة يا مشايخ. لذلك وصيتي لكم إخواني بعد تقوى الله عز وجل أن مثل هذه الأحاديث والمادة هذه حاول جاهدا أن تكثر من قراءتي، وإذا صدر منك شيء من السلوك يخالف ما قرأته وبخ نفسك وعنف نفسك حتى لا تفاجأ بما لم تتوقع. وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال يا ابن آدم: إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار، حتى يسلمانك إلى الآخرة. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ وقال: الموت معقود في نواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم. قال داود الطائي رحمة الله عليه: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هم، والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واغض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. وكتب بعض السلف إلى أخ لهم قال: يا أخي، يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائم السير، تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك. نعم، يعني يستحيل أرجع عمري بعد أن وصلت إلى سن معين. يعني أنت وصلت 60 يستحيل ترجع 59، وصلت 40 يستحيل ترجع 39. أدي معنى كلمة: وما مضى من عمرك فليس بكار، أي راجع عليك، حتى يكر عليك يوم التغابن وهو يوم القيامة. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولابد من زاد لكل مسافر، ولابد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. وقال الفضيل بن عياض برجل الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر، وقد وردت هذه القصة عن ابن عمر وعن الفضيل بن عياض: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: إن لله، أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي هذا يقول بعضهم: وإن امرأ قد صار 60 حدة إلى منهل من ورده لقريب. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطايا صارت به وإن لم يسر. وفي هذا قال بعضهم: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقال آخر: أيا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودها. قال الحسن: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات، قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة، فأصبحوا قدموا على ربهم وردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلوهما ما مر به، مستعدين لما بقي بمثل ما أصاب به من مضى. وكتب الأوزاعي إلى أخ لهم: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يصار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به أخر عهدك بك به والسلام. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولو أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأمان باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أما وصية ابن عمر اللي هي إذا أصبحت فلتنتظر المساء إلى آخره، فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي. قال: وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق. قال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقال لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال للآخر: فما أملك؟ قال: ما آمل من نفسه، ما آمل من نفسه في يد غيره. نعم، دي الحقيقة. أما مسألة شهر أسبوع سنة، وأرجو يا أخوانا، وده أصل عظيم في معالجة النفس، الصدق مع النفس. يعني لو تأثر أحدنا بهذا الكلام كثيرا وبعد وقت يسير ذهب الأثر، فليعلم أن هذه ظاهرة مرضية تدل على مرض في القلب. ودي بنلاحظها كتير، بعض الناس يموت له قريب موت فجأة، يبدأ يتأثر ومثلا يترك لحيته حزنا عليه، ويعتاد المساجد، بظاهرة مرضية يا مشايخ. التأثر الوقتي ظاهرة مرضية، فانتبهوا له. ليه؟ بتبقى دائما بمساعدة إبليس حتى يغريك من نفسك. أما الذي ندند حوله ونأمله أن يكون التأثر على الدوام، فإذا ضعف التأثر عندك في وقت من الأوقات فعجل وأعد القراءة في مثل هذه الأمور حتى تستقيم جوارحك على شرع الله عز وجل. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر التميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال: يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه. لقد كان عطوان من الموت على حذر. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط، انتبه، فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. انتبهوا يا أخوانا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أية الزمر، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى يتوفى الأنفس حين موتها. يقول ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أن أستيقظ منه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى. فسئلت امرأته عن بكائه فقال يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح وإذا أصبح ألا يمسى. خد بالك القضية مش قضية أنا إذا أخذت مضجعي لأنام لا أحدث نفسي بالصباح، القضية مش كده، مش مجرد كلام، لا التنفيذ. يعني لو أنك مثلا يعني أخذت مضجعك لتنام وحدثت نفسك أنك لن تستيقظ، وما حدثت نفسك قط بغدا، طب والمظالم اللي عندك ما أثر هذا الشعور على المظالم اللي عندك؟ ما انت عندك مظالم لفلان وفلان وفلان وفلان، لماذا لم ترد المظالم قبل ان تحدث نفسك بهذا الحديث؟ يبقى ده كذب وخداع. كذلك خط مرجعك لتنام وانت مصر على ذنب من الذنوب او كبيرة من الكبائر، اين رد الفعل بحديثك لنفسك وعدم التوبة من هذا الذنب؟ ومن اجل هذا مسألة ذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من رواية أبي سعيد، يقول أبو سعيد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا فقال أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هذه بالذال المنقوطة أو هادم بالذال المعجمة، لو أكثرتم من ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. طب إيه معنى كلمة ذكر الموت؟ يعني اجلس اقول الموت الموت الموت، ابدا، اتذكر ما الذي سيحل بي بعد الموت. هو ده يا اخوانا الغرض من هذا الامر. يقول وكان محمد بن واسع اذا اراد ان ينام قال لاهله او استودعكم الله فلعلها ان تكون منيتي التي لا اقوم منها، فكان هذا دأبه اذا اراد النوم. دايما المشايخ، وده يعني سمعناها من المشايخ وجربناها فأتت بثمار عجيب. إذا حضرت أي جنازة أو صليت على أي ميت أو غسلت مسلما وأنت في المشهد تخيل أنك أنت هو، ولكن تخيلها بصدق وانت عمال تغسله على المغسلة وتقلب فيه، لو انت مكانه ماذا تصنع؟ لا شيء، خلاص طلقت وراءك الدنيا وتحملت من المظالم ما لا يحمله جبل وقدمت على ربك وانت. وده اللي قاله الحسن البصري لما كانوا في جنازة ولسه هيشرعوا في المشي، نادى على تلميذ من تلامذته وقال يا هذا، قال له نعم يا شيخ، قال أرأيت هذا الذي رد الله عليه الروح، أرأيت هذا الذي مات إن رد الله عليه الروح أكان يعصاه؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. دي الحقيقة يا أخوان، وبالذات فين بقى يا أخوانا؟ في موت الفجأة. يعني فجأة مثلا أنت جالس في البيت اتصل عليك واحد هاتف، الأخ فلان ماله؟ ده راحوا يصحوه من النوم لقوه ميت، وده كتير طبعا، بترجع بتسترجع، وكلنا يتأثر تأثر وقتي. ظاهرة مرضية، ظاهرة مرضية تدل على ان القلب فيه دخن. وكان بكر المزني ان استطاع، وقال بكر المزني ان استطاع احدكم الا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وكان أويس إذا قيل له كيف الزمان عليك قال كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو بالنار. وقال عون بن عبد الله ما أنزل الموتى كنها منزلته من من عد غدا من أجله. يعني الإنسان إذا عد غدا من أجله من أجله يعني قد سأعيش غدا وغلب على الظن أو أيقن، ده لم ينزل الموت منزلته الحقة. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغرورهم. وكان يقول إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرهم. وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت. وقال بكر المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي صلاة مودع. عارفين زي ايه مشايخ يقرب هذا؟ يعني كموت الصبر. موت الصبر اللي هو الحكم بالإعدام. واحد مثلا اتحكم عليه بالإعدام والحاكم الأكبر أشر عليه ولبسوه الزي المختص وجلس بقى في الحبس ينتظر أن يطرق عليه الباب ليموت بالضبط. يعني هو كده معروف بعد أن يتم التأشيرة والموافقة على حكم الإعدام لا يعلم متى سيعدم، حتى الذي يقوم بتنفيذ الحكم ما يعرفش إلا قبلها بثواني. فكون جالس بقى في الحبس الزنزانة ما يدري متى يطرق عليه الباب، فإذا طرق عليه خلاص ممكن في الحادث يصلي ركعتين ينطق بالشهادتين، وهذا كله يجزئه وينفعه. لذلك البعض لما تكلم عما قاله صدام حسين قبل الشنق وبدأ يعني يتهكم به: اتق الله ربك، الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، وما يحزنك لن يضيق عليك في الجنة، ولكنه سواد القلب. يبقى الإنسان فينا تماما كرجل حكم عليه بالإعدام وينتظر بين لحظة وأخرى أن يفتح عليه الباب ويقول له: قوم، نفسك في إيه؟ صلى ركعتين. هي دي بالضبط. ولكن موت الصبر خد بالك ده رحمة عن حالنا، لأنه عارف إنه هيموت فممكن ينطق بالشهادتين وكذا، ولكن ممكن يأتيك أنت الموت فجأة وأنت نايم، واخد بالك؟ ممكن تصاب بحادث يعني يعجم لسانك عن النطق بالشهادتين. يقول: وقال معروف الكرخي: الصلاة. ثم قال لرجل وأقام معروف الكرخي الصلاة، فقال ثم قال رجل: تقدم فصل بنا. فقال الرجل: انتبهوا يا أخواننا هذا الأثر، إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيره، يعني مش شايف لكم إمام تاني. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. واضح يا مشايخ؟ ما هم دول بقى السلف اللي احنا بنتمسك بغرزهم ونستضيء بكلامهم المشتق والمنسل من كلام الشرع. وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. أنا رحت سألت على سالم: سالم فين يا أولاد؟ قالوا لي: مش موجود. فقلت: متى يرجع؟ فقالت جارية في البيت: من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع. نعم، وأنا نفسي ملكي، أنا مسافر. ممكن يا أولاد إيه هترجع متى يا أبي؟ إن شاء الله على الساعة كذا. نعم، أقدم المشيئة، هو ده الأدب. لأنها قالت من كانت نفسه في يد غيره متى يعلم متى يرجع. ولأبي العتاهية من جملة أبيات: وما أدري إن أملت عمرا لعل حين أصبح لست أمسي، ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمس. وهذا البيت الثاني أخذه من مروي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قال: ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك، انتبه، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. نعم، كل يوم المسافة التي بيني وبين الموت بتقل بمقدار هذا اليوم. ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قوله أي قول ابن عمر: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اعلموا رحمكم الله أن الدنيا أغيار، ولا ينفك أحد من أغيارها. يعني أن تدوم أنت على حال واحد ده مستحيل، والمستحيل في مستحيل ممتنع لذاته وفي ممتنع لغيره. ده بقى ممتنع لذاته، أنك تظل على حالة واحدة. يعتريك الكياسة فين بقى؟ أن الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره يستطيع أن يغتنم التقرب إلى الله بأي نوع من أنواع القرب المشروعة، فلا يتوانى ولا يسوف. يبقى أنا دلوقتي صحتي كويسة قياسا على من عنده 80 سنة، يبقى اغتنمها. أنا الآن عندي فراغ مثلا، يعني فراغ إيه؟ راجل كنت موظف وانحلت على المعاش بدري وراتبي مغرقني، يكفيني وزيادة. طب طول النهار انت بتعمل ايه؟ طالما ان ولي الامر اكرمه الله كفى لك براتب يكفيك، انت بتعمل ايه؟ وكيف تبحث عن عمل اخر وتترك طاعة ربي؟ يعني ساعات كده الانسان بينظر الى اقوام، انت بتعمل ايه؟ يقول لك والله هعمل ايه، بضيع وقت، هعمل ايه. ده بقى يضرب به المثل في الحمق، احمق، تضيع وقتك. ومن اجل هذا رجاء الله يبارك فيكم، كل واحد فينا له ظروف وله احوال، فانظر الى الحال التي انت فيه واعلم انه سيأتي عليك اسوأ منه. ومن اجل هذا انت لسه مثلا طالب، ابوك بيصرف عليك، يقول لك يا ابني ذاكر، نفسي اشوفك مهندس ولا دكتور قبل ما اموت، لان الهندسة والطب هتدخلوا الجنة. فتبدأ تذاكر، طب اين اغتنامك لطاعة ربك؟ انت الان يدوبك لسه متجوز بقالك اسبوعين ثلاثة، بقالك شهرين، اغتنم. ممكن تجيب لك توأم ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يعني يشغلوك، اغتنمها. ايضا خلاص اديت رسالتك في الحياة، اتزوجت وعندك اولاد، ربنا اعانك وربتهم، وكل واحد مستقر في بيته مع اهله، وبنتك مستقرة مع زوجها، واصبحت انت وزوجتك والمعاش بيكفيكم، ضيع وقتك في ايه؟ أين طاعتك لله؟ أين صومك؟ أين إقبالك على طلب العلم؟ ومن أجل هذا كثير، وده اللي احنا بنشدد عليه، ولكن للأسف نتكلم وقد ناديت لو أسمعت حيا. يعني كون إن إنسان مثلا وصل 60 سنة ومعاشه مكفية ويستنكف عن حضور مجالس العلم، هذا ليس فيه خير والله، هذا ليس فيه خير. وطبعا انظر الى المقاهي وما فيها. شاهد من هذا اخواني ان الحياة اغيار، والواحد فينا لا تستمر حاله على حال، ولكن الكياسة ان تغتنم ما انت فيه، لعله سيعتريك أسوأ مما أنت فيه. يقول يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم. طيب، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. كلمة لا تدري ما اسمك غدا يعني في الأحياء أم في الأموات. نعاك القوم وصاحوا عليك في الفجر، توفي فلان ابن فلان، لا تدري لعله أنت، يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء. وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى الكلام ده اللي بيفهم المشايخ يحسبها، بمعنى اليوم 24 ساعة بيروحوا منك فين، واخد بالك؟ بشتغل، مش هنغلط بعضنا، ما الشغل معروف. فلماذا في وقت شغلك لا تنشغل بطاعة ربي من ذكر وقراءة قرآن ومراجعة بعض الأمور، واخد بالك؟ يعني ايام ما كان الواحد شغال في قطاع التدريس، كان ده في الثمانينات، مثلا ليا في اليوم حصتين وحصة احتياطي، الحصة مثلا ممكن يكون اخر النهار او فول النهار. طيب، ما انا مثلا بروح الساعة 7 برجع مثلا الساعة 12، الحصتين ساعة ونص، ده انا كده دلوقتي بالضبط كده عندي حوالي 5 ساعات. طب والتلاتة ونص راحوا فين؟ بحاسب نفسي. جلست مع اخي عملت ايه؟ انا بقول لك حاسب نفسك، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. رحت جلست مع عاطف او مع احمد الهربيطي، جلسنا نخوض في حق الناس، واخذنا نخوض ارتفاع البنزين والطماطم والفراخ، وبقت مشكلة، وكلامنا لا يغير ولا يقدم ولا يؤخر. لذلك من الطرائف ان الربيع بن خثيم دخلت عليه اخته فقالت: يا ربيع. قال لها: نعم. قالت له: ما اشد برد اليوم، اليوم برد. قال لها: استدفأت اذا؟ قالت: لا. قال: ولما قلتي؟ بتقوليها ليه؟ يعني رحت مع محمد، يا محمد يا سبحان الله يا محمد الجو حر جدا، انت بتقولها ليه؟ خلاص لما قلتها الشمس غابت؟ ابدا. هو ده يا اخواني الكياس. لذلك كلما انشغلت بنفسك تركت الشغل بغيرك. والربيع بن خثيم هذا كان يقول عن نفسه، ولكن ما صرح: إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يقصد نفسه، وهو من تلاميذ ابن مسعود، وكان لا يتكلم قط إلا في الضروري. فلما قتل الحسن بن علي، الحسين بن علي، الجماعة راحوا قالوا: بس اليوم يتكلم الربيع. فخبطوا عليه، ففتح قوة ونظر إليه، قال: ما بالكم؟ قالوا: يا ربيع، قتل الحسين بن علي. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قالوا: يا ربيع، إن القوم نادمون. قال الربيع: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأغلق الشباك. يبقى أنا مروح أجلس مع سالم أخي، وبدأت أنحرف في الكلام، سالم يقومني يقول لي، أنا عمال أكلمه بقول له: ما سمعتش؟ اللحمة ب 150 جنيه. سلم ذكي قال لي توفي الرجل عن أم وزوجة وأب، ما نصيب كل واحد؟ خلاص أنا أفهم بقى واستحي، ده اللي عاوزينه فيما بيننا. أنا ماشي في الطريق بمفردي، أقود سيارتي أو راكب مع سائق، بتعمل إيه؟ يعني أنا دايما بأفاجئ نفسي بالسؤال ده دايما، ودي تعلمتها من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول لك حاول اسأل نفسك أنت بتعمل إيه؟ ساكت ساكت ليه؟ قال هو الشمس تقف؟ لما قيل تعالى أحدثك قال أوقف الشمس حتى يأتيك وأفهالي. يبقى الحياة أغيار، واغتنم ما أنت فيه. انت الآن مثلا راجل مدير عام في الشغل، بتروح من الصبح للساعة 2، لو وقعت توقيعين 2 يبقى انت تعبت، باقي الوقت بتعمل ايه؟ تقرأ جرايد؟ تدخل على الشبكة العنكبوتية؟ ماذا تصنع؟ كلما استشعر الإنسان ما بعد الموت حتما سيستقيم وتستقيم جوارحه على شرع الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى 24 ساعة، أنا واحد من الناس ممكن تلاقي مثلا أحمد والشيخ والحاج أقصى شيء تنامه في الـ 24 ساعة 6 ساعات، وستة كتير وكتير جدا كمان. فضل عندك 18 ساعة، راحوا فين؟ أين ذهبوا؟ 18 ساعة. يبقى أكون حريصا. لذلك العلماء كانوا كده بيثنوا على الكيس الذي يضن بوقته أكثر ما يضن بدرهمه. خلي بالك، يعني السيد قال لي تعال معايا مشوار، فين؟ طب يا سيد اضل وحدك، تعال صاحبني، لا خد لك 500 جنيه ومانيش جاي. يبقى اضن بوقتي اكثر ما اضن بدرهمي. وعند الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذه الأمور الخمس ستعتريك: الهرم شئت أم أبيت، والمرض شئت أم أبيت، والفقر محتمل، والشغل وارد، والموت قادم. وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام، ابن آدم أعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. خذوا بالكم يا مشايخ، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. يبقى أنا صحيح محافظ على دروس العلم، ومحافظ على قيام الليل، ومحافظ على الضحى، وورد في القرآن 10 أجزاء يومي، بعد ذلك اعتراني مرض أقعدني، وشغل أشغلني، يكتب لي ما كنت أفعله وأنا صحيح مقيم. بنص حديث مسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربه، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. خاصة أحدكم اللي هو الموت، كويس، أمر العامة اللي هي القيامة، وكلها ستأتيك. يبقى طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ لا تنفع التوبة ولا تقبل زيادة في الأعمال الصالحة، والدخان كذلك، والدجال، والدبة، لأن دي كلها علامة من علامات الساعة الكبرى، أو خاصة أحدكم الموت، أو أمر العامة اللي هو القيامة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسن أو غنى مضغ أو مرضا مفسد أو هرما مفند أو موتا مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه إما في خصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث آخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني لما حلت الفتن بالبلاد الذي تربى وتعلم العلم الصحيح ما حركت فيه ساكن، ما هو ثمرة العلم والاستقامة بتظهر امتى؟ عند المحكات. واحد متربي صح وعنده عقيدة في الرزق لا تتخلخل ولا تتزحزح، فجأة اتفصل من عمله ولا شيء. ليه؟ متعلم صح ويعلم ان هذا سيرد عليه فهو على هبة الاستعداد. وبعض هذه الامور العامة لا ينفع بعدها عمله، كما قال يوم يأتي بعض، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وعند مسلم عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لم تكن آمنت من قبل يعني لو كان كافر وأسلم ما تضيعش وقتك، أو كسبت في إيمانها خيرا، ما كانش بيفتح المصحف إلا في رمضان. وهذه الأمور الثلاثة دخلت عليه في ربيع، يفتح المصحف ما تضيعش وقتك خلاص. أدي معنى أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وفيه أيضا أي في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا يا أخوانا لا نزاع فيه بين أهل العلم، مسألة التوبة من الذنوب حتى لو كفر العبد بالله ولو أشرك شرك أكبر توبت تاب الله عليه، ولكن الإشكالية متى تتوب قبل أن ينقطع زمن التوبة، هي دي الإشكال. عشان كده احنا دايما بنوجه لأنفسنا سؤالين عند التفكر في الذنب. السؤال الأول أنا بفكر هفعل مصيبة، بسأل نفسي سؤالين. والسؤال الأولاني هل عندك عهد وميثاق من الله ألا تموت وأنت تفعل الذنب؟ مفيش. طب ما أدرك أنك تموت وأنت تفعل الذنب يختم لك بسوء الخاتمة، يقول لك يا أخي يعني يا جت وهكذا تسويف الأحمق. السؤال الثاني هب أن الله أمهلك، ما أدراك أن الله سيمهلك حتى تتوب توبة نصوح أو توفق إلى توبة نصوح؟ أي عاقل يسأل نفسه هذين السؤالين عند الفكر في معصية مستحيل أن يفعل، ده لو عاقل. أحمق بقى الله لا يريك. يقول وعن عبد الرحمن بن عوف في المسند وعبد الله بن عمرو ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وروي عن عائشة قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. خرجه ابن جرير الطبري، وكذا قال كثير من كثير بن مرة ويزيد بن شريح وغيرهم من السلف إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها وترفع الحفظة والعمل وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا. وقال سفيان الثوري إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها. فالواجب على المؤمن ده خلصت الكلام بقى المبادرة بالأعمال الصالحة. انتبه، قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينه. وأنا قلت لكم قبل كده يا مشايخ وألزمت نفسي، قلت لكم خير العبادة في زمننا هذا طلب العلم الشرعي. وأنا قلت لك حدد طلبك للعلم سواء طالبا أو معلما بما يتناسب مع ظروفك وأحوالك. أنا بشتغل كذا وكذا، يبقى مناسب معايا يوم الحد ويوم الأربعاء. لا تتخلف عنهما إلا إذا جاءت منيتك. ده اللي بنقوله. ليه؟ لأن الشيطان يأتيك، فإذا تمكن منك مرة وعجز عنك مرة طمع فيك. يعني الشيطان جاني قال لي طب بلاش النهارده عشان العيال عيانين وتقعد جنبها وتاخد بخاطرها والكلام ده، قعدت. المرة الجاية قال لك بلاش النهارده، وتقول لها هروح، بيطمع فيك. أما إذا صددته يئس منك وتركك. ده اللي عاوزين نتربى عليه. يبقى يقول هنا ابن رجب رحمة الله عليه: فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض من هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة ويوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلا إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. ما هو احنا بقوله لو تنفع افعل ما تشاء. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعند الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا: وما ندمته؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. ولهذا قيل: إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر بن عبد الله بن زني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة بعدي. ولبعضهم: اغتنم في الفراغ فض ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال محمود الوراق: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن اعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غد يأتي وأنت فقيد. لا يسعنا أن نقول: جزى الله الإمام ابن رجب الحنبلي خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.